الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض المطيري، وهو الأول في كتاب فضل الإسلام، ونحن في ظهيرة السبت 12 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى في كتاب فضل الإسلام. هذه الرسالة العظيمة أيها الإخوة لم يؤلف مثله قط، ولا يوجد له نظير قبله. والإمام محمد رحمه الله إنما استنبط ما استنبط في بيان فضل الإسلام من الآيات والأحاديث كما سترون إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. قال: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع عند الله من عبادة المغترين.
لو قال لنا قائل: ما هو فضل دينكم؟ هذا السؤال ينبغي أن ننتبه له، فما هو الجواب؟ نقول: الإسلام له فضائل عظيمة وكثيرة، نذكر منها على وجه الاختصار. واحد: أنه دين الفطرة، فكل ما فيه موافق للفطر السليمة. ثانيا: أنه دين العقل، فليس فيه شيء تحيله العقول، فيه أشياء تحار فيها العقول ولكن لن تجد فيه شيئا تحيله العقول السليم. ثالثا: هو دين العدل، فلم يفرق بين جنس وجنس ولا بين لون ولون، عامل البشرية معاملة واحدة باعتبار أنهم ذرية آدم، بل وعامل المكلفين من الإنس والجن معاملة واحدة، بل وعامل بين الذكر والأنثى معاملة العدل، وأعطى للمرأة خصوصيتها وللرجل خصوصيته. رابعا أنه دين الإنصاف، فتجد فيه الإنصاف التام حتى مع العدو، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أي إنصاف أعظم من هذا؟ كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. خامسا أنه دين الأمن، فهو شرع كل ما يؤدي إلى الأمن، ولذا تجد الأمن في بلاد الإسلام شرقا وغربا ما لا تجده في بلاد الغرب ولا في بلاد الشرق، مع ما يبذلونه من أساليب في ترسيخ الأمن، ذلك لأن الأمن والإيمان متلازمان، ومتى ما ضعف الإيمان ضعف الأمن، ومتى من عدم الإيمان انعدم الأمن. سادسا أنه دين يصلح الأحوال، أحوال الفرد وأحوال الأسرة وأحوال المجتمع، ويبين العلاقات وحقوق كل على كل. سابعا تشريعه التام في جميع الجوانب، ثامنا أنه دين كامل يشمل الاعتقاد والمعاملات والأخلاق. تاسعا أنه دين في كل مآلاته حسن، فهو دين قائم على حسن المآلات والنظر إلى حسن الغايات. عاشرا أنه دين ثابت في أصوله وقواعده، الحادي عشر أنه دين صالح لكل زمان ومكان، فعلق بعض الأحكام بالأعراف لأنها تختلف زمانا ومكانا. ذلك قال المصنف: باب فضل الإسلام. فالإسلام له فضائل كثيرة، ذكرنا الآن 11 وجها، صح؟ طيب ننظر إلى النصوص التي أوردها المصنف، يكون في بعضها بعض ما ذكرنا ونزيد ما لم نذكر. آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ذكرنا كمال الدين، صح؟ وذكرنا كمال الشريعة. طيب: ورضيت لكم الإسلام دينا. أنه دين، هذه مسألة مهمة، دين رضيه الله، هذه الثاني عشر. لماذا رضيه الله؟ هذه مسألة مهمة، دين رضيه الله. اكتب الثالثة عشر: دين يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الثالثة عشر. الرابع عشر أنه دين يخلص العباد من الأوهام والخيالات، من أوهام الشرك وخيالاتها وخيالاته، ومن أوهام البدعة وخيالاتها. ورضيت لكم الإسلام دينا، كم ذكرنا الآن؟ 14. وأما آية يونس: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذا يدل على فضل الإسلام، أنه يريدك أن تكون عبدا لله، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. شوفوا الفضل العظيم، دين يدعوك لتعظم بشرا ابن أنثى، دين يدعوك لتعظم جنسا نحن الساميون مثل اليهود، دين يدعوك لتعظم بوذا، دين يدعوك لتجل كهفا أو قبرا أو وثنا أو شمسا أو قمر، ودين يدعوك لتعظم الخالق. أي مقارنة بين هذا الدين العظيم الذي لو لم يكن من فضائله إلا هذا لكان كافيا. أنت تسجد للذي خلقك، وغيرك يسجد لمن هو مثله في الجنس أو دونه في الجنس، يسجد لبشر، يسجد لجني مخلوق، يسجد لملك مخلوق، يسجد لشمس وقمر مخلوقتي. وآية الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. اكتب 15، أن الأجور فيها مضاعفة، كفلين يعني مضاعفة، نصيبين من رحمة الله. لماذا؟ قد يقول قائل: لماذا نصيبين من رحمة الله؟ لأن الإنسان المخلص المتبع ينال في كل عمل من أعماله زيادة على فضل العبادة بعينها. أنت تصلي تأخذ أجر الصلاة، زيادة عليها لك نصيبين، ما هما؟ نصيب الإخلاص ونصيب الاتباع. هذا أمر عجب، كل عمل تعمله لك أجر العمل وزيادة عليه كفلين من رحمة الله، كفل من رحمة الله بسبب إخلاصك، وكفل من رحمة الله بسبب اتباعك. ومن هنا ندرك كم أن أهل التوحيد والإخلاص في رحمة الله، وأن أهل البدع بعيدون عن رحمة الله بسبب بدعهم ومحدثاتهم. هذا رقم كم قلنا؟ 15. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا رقم 16، أنه دين قائم على النور وهو الوضوح والبيان، فليس فيه غموض وليس فيه أحاجي ولا ألغاز، ولله الحمد والمنة. دين يفهمه العامي، ودين يفهمه الأمي، ودين يفهمه المثقف. نور، لأن كتابه نور، ونبيه مبعوث بالنور وهو نور. ويغفر لكم، هذه 17، أنه من فضائله أنه يغفر ما قد كان، فالإسلام يجب ما قبله كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. واحد راح الصباح وجاب أجراء: تشتغلون عندي؟ قالوا: نشتغل عندك. بكم؟ قالوا: والله نشتغل بدينار. فعمل معهم، فعملوا له على 10 دنانير، على قراط أو على قراريط بحسب الاتفاق، إلى نصف النهار. فبدا له، أي لصاحب العمل، أن يذهب ويستأجر أجراء آخرين، فذهب واستأجر أجراء آخرين. بكم تعملون بقية النهار؟ قالوا: بقراط. فأتوا فعملوا بقية اليوم بقراط. ثم لما كان العشي العصر ذهب واستأجر أجراء فقالوا: كم تعملون؟
بقية اليوم؟ قالوا بقراطين. قالوا تعالوا اعملوا، فعملوا بقراطين. فلما كان آخر النهار أعطى الأولين اللي عملوا طول النهار قراط، وأعطى الثانين اللي عملوا نصف النهار قراط، وأعطوا الذين عملوا من العصر للمغرب قراطين. فقال الأولون: نحن عملنا كثيرا أكثر من هؤلاء، فكيف ساويتنا بهم؟ وقال للذين أتوا في الظهر: نحن عملنا أكثر من هؤلاء، كيف أعطيتهم قراطين وأعطيتنا قراطا؟ فقال صاحب العمل: أليس هذا اتفاقي معكم؟ قالوا: بلى. قال: هل منعتكم شيئا من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أعطيه من أشاء. فاليهود يعملون أكثر منا، سواء في عباداتهم أو في تشدداتهم، والنصارى يعملون أكثر منا، هذا في دينهم الحق فضلا عن تحريفاتهم وما عندهم. لكن ها هنا الآن سؤال: أهل الإسلام لماذا عملهم قليل وأجرهم كثير؟ لأن الله جل في علاه أكرمهم وتفضل عليهم، تفضل عليهم لعلمه بقصر أعمارهم. فلو عاملهم معاملة أتباع موسى وأتباع عيسى لما أدركوا درجاتهم، فعاملهم سبحانه بفضله، وعامل أولئك بعدله. والله يعامل من يشاء بعدله ويعامل من يشاء بفضله. إذن نستطيع أن نستشف من هذا أن نقول أن دين الإسلام دين، هذا رقم كم؟ 18. نقول دين الإسلام دين يعمل أهله القليل ويؤجرون عليه الكثير، يعمل أهله القليل ويؤجرون عليه الكثير. الحديث واضح. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة ما كان قبلنا. الجمعة بضم الجيم والميم، أما الجمعة فهو وصف من الاجتماع، أما الجمعة بضم الميم فاسم لليوم الذي هو بعد الخميس وقبل السبت. فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. إذن 19 اكتب: من فضائل الإسلام يوم الجمعة، وهو اليوم العظيم الذي خصه الله بخصائص كثيرة جاوزت 20 خصيصة، بل ذكر ابن القيم أنها قاربت 40 خصيصة. قال: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فيه ساعة الاستجابة، فيه خلق آدم، فيه البعث، فيه يوم أن تاب الله على آدم، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. اكتب 19: أن هذه الأمة أول الأمم ورودا، 20: أن هذه الأمة أول الأمم ورودا الجنة، ورودا الصراط ورودا الجنة. أن هذه الأمة أول الأمم ورودا الصراط وورودا الجنة. قال: وفيه، أي في البخاري، تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا المعلق مسند صحيح في غير صحيح البخاري. وفيه 21: أنه الدين الحنيف. ومعنى الحنيف أي كل ما فيه ميل إلى الحق وقول به، معنى الحنيف الميل إلى الحق والقول به، وأنه سمح. ومعنى السمح أنه يسر وسهولة. هذا رقم 22. إذن 21 الحنيف، 22 الدين السمح، السمح والسمحاء واليسر، السهولة، ما في شيء صعب، كل ما فيه يسر وسهولة ولله الحمد والمنة. لو نظرت إلى رهبانية ابتدعوها النصارى، لا يتزوج، لا يتاجر، لا يتكسب، يجلس في الدير، يخالف للفطرة. طيب إذا اشتهى وش يسوي؟ يا إما يعمل الفاحشة فيقع في الحرام، ها؟ يا إما أنه يخالف فطرته، ماذا يفعل؟ يقول ما يصير الراهب يتزوج، هذا حالهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال وفي حديث أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. الله أكبر، هذا فضل الإسلام، السبيل والسنة. السبيل اللي هو الإسلام، والسنة التوحيد، السنة الاتباع. السبيل التوحيد والإسلام، والسنة الاتباع. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوب كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. إذا ما الذي يدلنا على فضل الإسلام؟ هذا الحديث يدل على أن السنة فيها الغنية، هذا رقم 23. السنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا فيها الغنية، السنة النبوية فيها الغنية للبشرية. الحديث 18 حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع عند الله من عبادة المغترين. أيضا فيه دلالة على أهمية الاتباع. هذا الباب ذكر فيه المصنف هذه الآيات والأحاديث التي استنبطنا من هذه الفضائل للإسلام، وإلا فضائل الإسلام أكثر من هذا بكثير. نعم، والأبواب التي بعد هذا الباب كلها تجلي فضل الإسلام وتبين محاسن الإسلام. لو لم يكن من محاسن الإسلام إلا أنها أكرمت المرأة لكان كافيا. تأملوا معي أن الإسلام الدين الوحيد، الدين الوحيد الذي لم يوجب على المرأة نفقته. تصوروا معي هذا الشيء. المرأة إما أن تكون أم فنفقتها على ابنها، أو زوجة فنفقتها على زوجها وجوبا، إذا ما فعل يأثم الزوج، يأثم من الله، يحصل آثام. فإن كانت أختا ليس لها أب ولا زوج نفقتها على أخيها، شوفوا كيف نفقتها على أخيها. طيب إذا لم تكن لا أم ولا بنت ولا أخت، إذا كان بنت نفقتها على أبيها، إذا لم تكن أما ولا بنتا ولا أختا ولا زوجة فنفقتها على من؟ على بيت مال المسلمين. وأنا أقول أحسن طريقة لإنهاء البطالة في بعض البلدان الإسلامية، البطالة المزعومة، أن يمشون بنات المسلمين رواتب، كنت أم اجلسي في بيتك هذا راتبك، تفضلي راتب الأمومة. الآن في الغرب يعملون هذا، في ألمانيا الآن الأم إذا حملت يعطونها راتب، يمشونها يسمونها راتب الأمومة، يقول اجلسي في البيت بس احملي، جبنا ولد، حنا نبي أولاد، ما عندنا أولاد. فلو أن بلاد المسلمين عملوا هذا العمل، قالوا للنساء المسلمات اجلسنا في بيوتكن ولكن راتب الأمومة أو راتب الزوجية، خلاص انتفت البطالة، ما في بطالة. أما أن العاملات اليوم في الوظائف الحكومية ووظائف الشركات أكثر من الرجال، ثم نقول عندنا بطالة، أكيد بيصير بطالة. أخرجت المرأة وجعلتموها تعمل كأنكم أوجبتم عليها الإنفاق، من الذي أوجب عليها الإنفاق؟ والله إذا كانت الدولة تقول الأزواج ما ينفقون عليهم، يجب على الدولة تلزم الأزواج بالإنفاق، تلزم الآباء بالإنفاق، تلزم الأبناء بالإنفاق، تلزم الإخوان بالإنفاق. طيب إذا كانوا فقراء خلاص يا أخي وظفوهم بتوظيف الأمومة في البيوت والحمد لله الأمر سهل ويسير. كم من دولة من دول الإسلام اليوم يشتكون البطالة لماذا البطالة؟ لأنهم أخرجوا المرأة من بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن لو صرفت لها معاش وهي في بيتها قارة مكرمة معززة كان خير عظيم. على كل حال محاسن الإسلام لا نستطيع أن نحصيها، إنما عددنا إيش بعضا من هذه المحاسن. نعم.
قال: باب وجوب الدخول في الإسلام، وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام الآية، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية، وقال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، ومن كل مخالفة لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم.
قوله رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام، المقصود هنا وجوب الدخول في الإسلام الإسلام الخاص، وهو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام له إطلاقان: إطلاق عام وهو دين الأنبياء والمرسلين وهو التوحيد، ودين وإسلام خاص وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين العام والخاص، فإن الدين الإسلام العام هو التوحيد الذي اتفقت عليه الشرائع، اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون. وأما الإسلام الخاص ففيه ذاك التوحيد الموجود في الإسلام العام، وفيه بعض خصائص هذه الأمة. فيجب الدخول في الإسلام بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يتعبد لله بالتوحيد الذي هو العام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلو قال يهودي: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، كما هو حال بعض اليهود، فإن هذا لا يغني ولا يكفي، لأنه يجب عليه أن يدخل في الإسلام الخاص، ويجب عليه أن يتعبد لله عز وجل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لأن من يبتغي غير الإسلام دينا، دينا هنا الدين هو ما يتقرب به العبد إلى الله، ودنت بكذا أي تقربت بكذا، وأدين بكذا يتقرب بكذا. فأصل الدين التقرب، والديانة القربة. ودنت بكذا ليس متعلق فقط بالاعتقاد كما يظنه بعض الناس، والصواب أن الدين اعتقاد وعمل، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يشمل الجميع، جميع البشرية، لأن من من الفاظ إيش؟ العموم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا من الفاظ العموم، جاء في مورد الشرط فعم، فدخل فيه اليهودي والنصراني، سواء كان موحدا أم لم يكن موحدا فإنه مخاطب بهذه الآية على العموم. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهذا فيه التصريح بأن الدين عند الله الإسلام مطلقا. فدين آدم عليه السلام الإسلام، ودين نوح عليه السلام الإسلام، ودين إبراهيم عليه السلام ويعقوب وإسحاق ويعقوب ويوسف وإسماعيل وداود وسليمان وعيسى، دينهم كلهم الإسلام، لأن هذا هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. فإذا رأينا أناسا يزعمون أنهم على دين موسى أو على دين إبراهيم أو على دين عيسى عليهم السلام، ثم عندهم الصابئة يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم على دين إبراهيم، يعبدون عزير ويزعمون أنهم على دين موسى، يعبدون عيسى ويزعمون أنهم على دين عيسى، فنعلم أنهم ليسوا على دين إبراهيم ولا على دين موسى ولا على دين عيسى. حالهم كحال من ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يشرك بالله عز وجل، لا فرق. فالدين عند الله الإسلام، وهو التوحيد. هنا الإسلام بالمعنى العام هو التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، وهو التوحيد. لذلك الإسلام مر معنا في تعريفه الاستسلام هو الانقياد، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. هذا هو الإسلام، من لدن آدم عليه السلام إلى آخر مسلم على وجه الأرض. الإسلام المقبول عند الله، المرضي عند الله، هو هذا. وقوله في آية الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أولا كلمة هذا مشار به إلى التوحيد، وسماه صراطي أفرده، لأن طريق الله واحد من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، طريق الله واحد لا يتعدد. لذلك إيش أفرده ولا جمعه؟ أفرده. صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع السبل، صح ولا لا؟ فلما جمع علمنا أن طرق الغواية والشرك والبدعة والضلالة طرق متعددة، فتفرق بكم عن سبيله، أفرد سبيله مرة أخرى. فما الذي يفرق الناس عن سبيل الله؟ الشرك والكفر والبدع والخرافات. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وهذا تفسير السبل ببعض معانيه، فإن السبل شامل للبدع والشبهات الشركية، وشامل للبدع والشبهات غير الشركية. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. في أمرنا الضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نا ضمير يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر المقصود به الدين، أي في ديننا. دلنا على أن المحدثات المذمومة هي المحدثات الدينية، اللي يسمونها المناسبات الدينية. مناسبة دينية، إيش المناسبة الدينية؟ قال المولد النبوي. طيب هل هذا دين تدين به محمد صلى الله عليه وسلم ولا جاء به الفاطميون؟ إذن هذا من المحدثات والبدع الغوية. قال: من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني ديننا هذا وهو الإسلام التوحيد السنة، ما ليس منه، ما ليس منه، ما هنا بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، الذي ليس منه، فهو رد، رد مصدر بمعنى اسم المفعول، أي فهو مردود. أخرجاه في الصحيحين وفي لفظ، أي عند مسلم موصولا وعند البخاري موقوفا، وفي لفظ عند مسلم موصولا وفي البخاري معلقا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفائدة الجمع بين الروايتين أن البدع مردودة، سواء أنت أحدثتها أو اتبعت فيها غيرك، فلا يأتي مبتدع ويقول إني وجدت آبائي على هذا، هذا لا ينفعه، لأن من أحدث فهو رد، ومن عمل عملا محدثا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، لا يختلف الحكم. فقول النصارى وجدنا أبانا هكذا لا ينفعه، قول أهل البدع وجدنا قومنا هكذا لا ينفعه. ثم ورد حديث البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة، أمتي مفرد مضاف يعم أمة الدعوة وأمة الاستجابة، واضح؟ كل أمتي هنا، كلمة أمتي هنا يعم نوعي الأمة، من هم؟ أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الدعوة الذين هم مخاطبون بالدين بالإسلام ولم يسلموا، وأمة الإجابة الذين أسلموا. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، أبى بمعنى امتنع. قيل: ومن يأبى، من يمتنع من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما يعرف وش السنة ولا يهتم بها ولا يسأل عنها، غاية ما عنده أن يسأل ماذا يفعل الشيوخ، ماذا يفعل السادة، ماذا يفعل الكبرى، ماذا يفعل الأمراء، هذا حال. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، والملحد في الحرم يشمل نوعين من أنواع الإلحاد، الأول الذي ارتكب حدا من حدود الله كمن يقتل في الحرم أو يسرق في الحرم أو يزني في الحرم، ملحد في الحرم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ملحد في الحرم أي أنه يأتي بالبدع والمحدثات في الحرم، يأتي بالبدع والمحدثات في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. كيف مبتغ في الإسلام سنة جاهلية؟ يأتي بعادات وتقاليد من عادات وتقاليد الجاهليين، من عادات وتقاليد الجاهليين، فيترك المسنون ويذهب إلى العرف الجاهلي، ومطلب دم امرئ دمه، ومطلب دمه وليس دمي، هنا مكتوب دمي، هذا في نسختي هكذا وهذا غلط، ايش مكتوب في نسختك؟
دمي،
دمي لا دمع، لان مطلب اسم فاعل ها يعمل عمل فعله، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ها مطلب دم امرئ بغير حق، مثل الخوارج الذين يقتلون المسلمين بغير وجه حق، بزعم انهم ارتدوا او بزعم انهم كفروا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة، قال: قدس الله روحه وبدنه، قوله سنة جاهلية أو سنة جاهلية يفسر معنى حديث مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، قال: يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. الجاهليات المطلقة التي تكون منتشرة في العموم المقيدة الموجودة عند بعض الناس. قوله فسر قال أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية، سنة جاهلية من سنن الكتابيين، سنة جاهلية من سنن الوثنيين. من سنن الوثنيين ما نعرف اليوم بما يسمى بأسعد قلبك باليوغا مثلا. سنن الوثنيين ما استوردوه من الهند والصين مما يسمونه بالسوار المغناطيسي اللي يوخر الروماتيزم، هذه من سنن الوثنيين. طيب سنن الكتابية، سنة جاهلية كتابية، الاحتفال بالمولد النبوي، احتفلوا بمولد عيسى فاحتفل المسلمون بمولد نبي، احتفلوا برأس السنة الميلادية فاحتفلوا برأس السنة الهجرية، سووا مثل ما سووا من كل مخالفة لما جاء به المرسل. ثم أورد حديث حذيفة وفيه قال موقوفا، هذا موقوف، يا معشر القراء استقيم، المقصود بالقراء هنا العلماء والدعاة الحفاظ للقرآن، استقيموا، استقيموا بمعنى اثبتوا على السنة، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. من ثبت على السنة فإنه يسبق الناس ولو قل عمله. فإن أخذتم يمينا أو شمالا، يمينا في الغلو وشمالا في التفريط، فالناس إما أهل إفراط وإما أهل التفريط، وهذا معنى يمين والشمال. يمين يضرب مثل بالقوي والشمال يضرب مثل بالضعيف، إذن إما إفراط وإما تفريط، إما غلو وإما جفاء. فقد ضللتم ضلالا بعيدا. لماذا ضلوا ضلالا بعيدا؟ لأن القراء الذين هم قادة الناس، وجهاء الناس، دعاة الناس، علماء الناس، إذا ابتدعوا يضلون ضلال بعيد، يضلون من وراءهم. قال وعن محمد ابن وضاح أنه كان يدخل المسجد، أنه الضمير راجع إلى حذيفة، أنه الضمير راجع إلى من؟ إلى حذيفة. محمد بن وضاح في كتابه النهي عن البدع، في كتابه النهي عن البدع هو مطبوع، أنه يعني حذيفة، كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره، يقف على حلق العلم، يقف على حلق العلم، مثل ما لو دخل الآن شايب وقال يا طلاب العلم اتقوا الله، اتبعوا السنة، لا تتبعوا الشرق والغرب، كأنه قام مقام حذيفة رضي الله عنه. ثم أورد الحديث الذي رواه الدارمي وغيره، قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد، اكتب، هو مجالد بن سعيد وهو ضعيف الحديث، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عن مسروق بن الأجدع قال عبد الله يعني بن مسعود ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ما وجه كون الأعوام بعد الأعوام شر؟ فسره ابن مسعود، لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير. إذن ليس المقصود بشر هو الجد ولا النظر إلى الحكام. إذن ما المقصود بعام الأعوام التالية شر من الأعوام السابقة؟ ليس بالنظر إلى الأرزاق ولا بالنظر إلى الأمراء والحكام. إذن بالنظر إلى ماذا؟ لكن ذهاب علمائكم وخياركم، هذه هي المصيبة. يعني لو نظرتم كان هناك حجاج بن يوسف، ثم جاء بعد عمر بن عبد العزيز، زمن عمر بن عبد العزيز لا أحد يشك أنه أفضل، لكن في رأي بن مسعود أن زمن الحجاج أفضل. لماذا؟ لكثرة العلماء، وإن كان الظلم فاشيا لكن كثرة العلماء حياة الدين، والظلم فيه هضم للحقوق الدنيوية، لكن بقاء الدين موجود لوجود العلماء، لكن إذا قل العلماء قل الدين، إذا ذهب العلماء ذهب الدين، لا سيما علماء الآخرة، الذين لا يهتمون بالدنيا ولا بلعاعة الدنيا. لذلك ليس العالم هو الذي يقول، بعض الناس اليوم عند العالم هو الذي يقول يا جماعة اعطونا الحقوق، هذا مو عالم ترى. العالم لو ذهب حقه لا يسأل إلا الله، هذا هو العالم. العالم من قلبه معلق بالله. قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم، وهذا جاء في الحديث المرفوع، جاء في الحديث المرفوع قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا هلكوا أي العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال. هنا قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. ولعل البعض يقول أن جاء وقت الإقامة ما صلينا، القيام في دروس العلم خير من النافلة باتفاق العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.